وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم وروى أبو داود والحاكم، وأن يكتب عليه. وقال الحاكم: هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذه الخلف عن السلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله أورد في الأحاديث السابقة ما يتصل بأحكام دفن الميت، بعد أن ذكر الأحكام في شأن حمله والصلاة عليه وغسله وتكفينه، فيذكر الأحكام المتصلة بالدفن، وسمعنا منها شيئا بالأمس، ثم الآن يذكر أمور تتصل بالقبر بعد أن يتم دفن الميت فيه. فذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص وأن يقعد عليه أو يجلس عليه، فهذه أمور، فالبناء على القبور منهي عنه، والأحاديث في هذا مستفيضة، أن البناء على القبور بأي صفة كانت، إن كان جدارا أو غرفة أو مسجدا أو قبة، كل هذا منهي عنه بالنص الصحيح المستفيض الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أهل العلم ينكر هذا إلا مغالط، فهذا أمر واضح، فهو منهي عنه، وحكمه على الصحيح التحريم، حكمه التحريم. وأن يجصص أو يقصص في بعض الروايات بالقاف، والتجصيص هو وضع الجص عليها، المادة البيضاء، فهذا كله من باب عدم تعلية القبور، لا من ناحية معنوية ولا مادية، فتجصيصه وإبرازه بألوان ملفتة للنظر أو بناء شيء عليه كذلك يلفت النظر إليه، كل هذا ممنوع منهي عنه. ومر بنا بالأمس حديث القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، وأنه لما سأل عائشة رضي الله عنها أن تفتش أو تكشف له عن القبور، فلاحظ وراء القبور ووصفها قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه رضي الله عنهما، وأنها قبور يعني غير مشرفة غير مرتفعة، وليست أيضا لاصقة بالأرض تماما، لكنها بين بين، وأن السنة تبين لنا أن يرفع القبر بمقدار شبر لا يزيد عن شبر، يعني مقدار تقريبا 20 سنتي أو نحوها أو قريبا منها. فهذا أيضا حديث جابر بهذا المعنى، وأن يبنى عليه وأن نهى وأن يقع والقعود، فالقعود منهي عنه احتراما لصاحب القبر، لا يقعد على القبور، لا يجلس عليها، ولا يمشى بينها بالنعال كما جاء في الحديث، فهذا كله احترام لأصحاب القبور ومراعاة لحقوقهم. ثم أيضا ورد في بعض الروايات النهي عن الكتابة عند الحاكم وأبي داود، نهى أن يكتب على القبور كتابة الاسم أو أي شيء كان، فلا ينبغي أن يكتب على القبور. والحاكم رحمه الله كأنه أراد أن يعترض على هذا الحكم، فهو من ناحية يقول الأسانيد بالنهي عن الكتابة صحيحة ثابتة، طيب، لكن يقول ليس عليه عمل أهل العلم، ما زال أئمة المسلمين في الشرق والغرب يكتب على قبورهم، هذا ما الإمام الذهبي رحمه الله أنكر عليه هذا، وقال لم يأتي بطائل، وإذا عمل الناس هذا، إذا كان الصحابة رضي الله عنهم لم يثبت عنهم هذا، وإنما هذا حدث في عهد التابعين أو من بعدهم، فهذا لا يلتفت إليه، وأي عمل يعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إليه ولا يبالى به. إذا ثبت عندنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعترف الحاكم نفسه رحمه الله بأن الأسانيد الصحيحة يعني بالنهي عن الكتابة، فلا نبالي كون أئمة المسلمين أو علماءهم إما أنه لم يبلغهم الحكم أو تأولوا تأويلا مردودا، لأنه لا ينبغي التأويل الذي يعارض النص، فلا تنبغي الكتابة امتثالا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
التشخيص،
التشخيص هو وضع مادة الجص أو التقصيص، المادة البيضاء معروفة يكون فيها نوع لفت للنظر، وبالتالي أي لون، يعني يكون ملون بلون أحمر أو أخضر أو شيء مدعاة للفت النظر. فإذا القبور الأصل فيها عدم لفت النظر إليها، لا بالرفع المادي ولا أيضا بشيء يكون منه لفت الأنظار بألوان مميزة أو كتابات أو ستور أو نحو ذلك.
التشخيص هو التلوين مع الرفع؟
نعم،
التشخيص هو الرفع مع التلوين، أم يقصد به الجص نفسه؟
اللي يظهر له ما أنجز الجص، وفي الغالب أنه لا يكون إلا من بناء، يعني يبنيه وأيضا يبني بهذه المادة البيضاء البيضاء، فهذا منهي عنه، البناء على انفراد، والتجسيس إن كان يتصور بطريقة ما فهو كذلك منهي عنه. الإمام الشوكاني رحمه الله له كلام جيد على حديث علي رضي الله عنه أنه عليه السلام كما قال علي رضي الله عنه يقول لأبي الهياج الأسدي صاحبه رحمه الله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، أي طمسته سويه بالأرض، ولا تمثالا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا وفي لفظ إلا صورة إلا طمستها. فالإمام الشوكاني رحمه الله من كبار أئمة وعلماء اليمن في القرن الثاني عشر، وكان ينتحل المذهب الزيدي، ففتح الله عليه بالحق ولم يعاند ولم يتعصب، فترك المذهب في الجملة وأخذ بالحق ورجع إلى الصواب، وانتقد قومه وصاح بهم وناداهم بأن يعودوا إلى الحق. فهذا كلام له حول قضية القبور، كلام مناسب يناسب المقام فلنسمعه، نقله الشيخ الإمام الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح حديث علي رضي الله عنه: فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كبيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل، والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة الشافعي ومالك، وقال: اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك كما سيأتي. وكم قد نشأ من تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا واستغاثوا، وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا تجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف، حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا. وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني، تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق. وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين، أي وضع للإسلام أشد من الكفر، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله، وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة، وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك واجبا. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفق في رمادي.
فهذا كلامه رحمه الله في القرن الثاني عشر، كما سمعنا كيف يستصرخ بعلماء الإسلام وبالأمراء وبالوزراء والملوك، ويقول أي رزية عظم. ولا شك أن يحاد الله سبحانه وتعالى، يحاد في ربوبيته وإلهيته، وتعبد القبور من دون الله، يطاف بها ويذبح عندها وتقصد ويدعون من دون الله. هذا الشرك الذي أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب ووعد بالجنة ووعد بالنار لكل من سلك الطريق، إما الطريق المستقيم في الجنة أو انحرف وظل فتوعده بالنار. ومع ذلك كما قال رحمه الله ما أحد يتحرك ولا ينفعل ولا يغضب، فنسأل الله السلامة والعافية، لأن القضية والرزية لا زالت، ما نكاد نستثني إلا هذه البلاد المباركة، فإنها ولله الحمد، وإن كانت بدأت من عهد ومن سنوات بدأت البدع تتمكن وتستحكم فيها، أما كثير من أقطار المسلمين فلا زالت القبور والأضرحة بشهادة إخواننا في تلك البلاد هي تزار، بل إحصائيات بأنه بعشرات الألوف إن لم تكن أرقام أكثر من هذا، عشرات الألوف يحجون إليها كما نحج إلى البيت الحرام، ويقصدونها مرات في السنة، ويعكفون عندها وعليها الحجمة والستائر ومسرجة وكل ما نهي عنه فقد فعل بها، وهي بلاد إسلام، أرض إسلامية، شعوب إسلامية، وحكومات تدعي وتزعم أنها إسلامية. فأين المنكر؟ والله لو عقدت قمم في على مستوى العالم الإسلامي ما كان ذلك بمستكثر، أن تعقد قمة لملوك الإسلام أن يتقوا الله، أن يتقوا الله في هذه الشعوب الضالة، وأن يرتبوا ويضعوا ما ينبغي أن يوضع من خطط ودعوة وتأديب إذا لزم الأمر، بل وإنكار بالوسائل التي شرعها الله وشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم لإنكار هذه المنكرات. فنسأل الله أن يفتح على ولاة أمور المسلمين، أن يفتح عليهم وأن يتقوا الله في الأمة قبل أن يحل بنا غضب الله وسخطه. وما تعانيه الأمة ليس بمستغرب من هذا الهوان والذلة التي ارتكست فيها الأمة إلى الحضيض، مع أنها في الموارد البشرية والموارد الاقتصادية وكثرة المال والموقع من أفضل الأمم، ومع ذلك لم تستفد لا من مالها ولا من كثرة عددها ولا من رصيدها ولا من شيء، لأنهم نسوا الله فنسيهم إلا من شاء الله. وهذا أيضا بالمناسبة كلام آخر أورده الشيخ الإمام الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز عن الإمام ابن تيمية رحمه الله، ضمنه كلام عن السلف عن الإمام مالك وأحمد والشافعي رحمه الله، فلنسمع مقطعا منه.
قال رحمه الله: ولهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد أن يجيء فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، قال: وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر أو أراد سفرا ونحو ذلك. ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها، وأما قصده دائما عليه
هذا الترخيص أيضا سوف يذكر الشيخ بما بعد تقييده بعدم الكثرة والانتظار، وإلا فالإمام مالك رحمه الله مما أنكره أن الإنسان كلما دخل المسجد يقصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا وإن كان بعض أهل العلم ذكره لا حجة له فيه، بل أنكره إمامان من أئمة آل البيت رضي الله عنهم، الحسن بن الحسن والحسن أو الحسين ابن علي اللي هو زين العابدين رضي الله عنهم، أنكروا هذا على من قصد القبر. فالمشروع في حقه عليه السلام إنما هو الصلاة والسلام في أي موضع كان من المسجد من غير أن تتوجه وتتجه إلى القبر أو تذهب إليه، إلا إذا كنت قادما من سفر أو أردت الخروج من المدينة. فمن أهل العلم من يرخص إذا أراد الخروج مسافرا أن يمر بالقبور، قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه رضي الله عنهما ويسلم.
وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص به، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، مع أنه قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما نقول ذلك في آخر صلاتنا. قال: فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر عيدا. وأيضا فإن ذلك بدعة، فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون إلى المسجد كل يوم لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه من ذلك وما نهاهم عنه، وأنهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه، وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته. وما أحسن ما قال مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبياء.
لن يصلح أمر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما الذي أصلح أولها؟ التمسك بالسنن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتشديد في البدع ومحاربتها، فصلحت الأمة في أول أمرها. فآخر الأمة إذا تقاعسوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركوا البدع فلن تصلح، لن تصلح حالهم إلا إذا عادوا لمثل ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.
ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره. ولهذا كرهت الأئمة استلام القبر وتقبيله، وبنوه بناء منع الناس أن يصلوا إليه. قال: وقد ذكرنا عن أحمد وغيره أن أمر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبلة، وكذلك أنكر ذلك من العلماء المتقدمين كمالك وغيره، ومن المتأخرين مثل أبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي. وما أحفظ لا عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد في ذلك شيئا، ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم. فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به؟ قال: وقد أوجب اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله أن تنتاب لذلك وتقصد، وربما اجتمع عندها.
هذه البدعة التي يعني تقدمت أو تقدم عهدها بين المسلمين بأن الدعاء عند القبور أشد استجابة وأفضل، هذه لما انتشرت بين العامة صاروا يقصدون القبور. إذا أراد أن يدعو بدل من أن يذهب إلى المسجد إلى بيوت الله يذهبون إلى القبور، ويصاحب ذلك شيء من النذور وشيء من الصدقات والخروج عن المال وإعطاء السدنة ونحو ذلك مما هو معروف إلى الآن للأسف. كله انطلق من هذا الزعم وهذه الدعوة أن الدعاء عند القبور أكثر استجابة وأولى بالاستجابة، لأنه قبر رجل صالح ولي، مع أنه رحمه الله يقول ما يعني وهو رجل له إلمام تام وإحاطة عظيمة بالمصنفات والمؤلفات لجميع المذاهب رحمه الله، شهد لو حتى خصومه شهدوا له بذلك. يقول: ما وقفت على آثار الذين جمعوا الأدعية، ما أحد منهم ذكر أثر لا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أنه من الفضل ومن الأجر وأحرى بالإجابة أن تذهب إلى قبر تدعو عنده. أبدا ما أحد نقل شيء من هذا القبيل، إنما هي بدعة محضة ابتلي بها المسلمون.
وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة، وهذا بعينه هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا. قال حتى إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة ويسافر إليها إما في المحرم أو رجب أو شعبان أو ذي الحجة أو غيرها، وبعضها يجتمع عندها في يوم عاشوراء، وبعضها في يوم عرفة، وبعضها في النصف من شعبان، وبعضها في وقت آخر، بحيث يكون لهم يوم من السنة تقصد فيه ويجتمع عندها فيه، كما تقصد عرفة ومزدلفة ومنى في أيام معلومة من السنة، وكما يقصد مصلى مصر يوم العيدين. بل ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد، ومنها ما يسافر إليه من الأمصار في وقت معين أو وقت غير معين لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك، كما يقصد بيت الله الحرام. لذلك وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه.
هذا واضح كما قال رحمه الله صدق، ما في أحد من أهل الإسلام رخص في هذا السفر إلا أقوال مبتدعة، بل النصوص مانعة. في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فلا يجوز شد الرحال أن تسافر من بلد إلى بلد أو من بلد إلى موضع ما من أجل زيارة هذا القبر. لكن إذا كنت في البلد من السنة أن تزور القبور، ما دمت في البلد تزورها الزيارة الشرعية، أما أن تقصد القبر ولو لمجرد السلام فإنه لا يجوز.
ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معين من الأسبوع، وفي الجملة هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا، فإن اعتياد قصد المكان المعين في وقت معين عائد بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى العيد. ثم ينهى عن
العيد من المعاودة، فالموضع إذا ألفته صرت تعود إليه بين وقت وآخر بانتظام، أو يوم من الزمن تعمل فيه شيء معين هذا اليوم فاتخذت هذا اليوم عيد أو هذا المكان عيد، إذا رتبته بحيث أنه صار بانتظام هذا مسمى العيد عند أهل اللغة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا قبوركم مساجد، ودعا اللهم لا تجعل قبري وثلا يعبد.
وهذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد رحمه الله إنكاره، قال يعني أحمد وقد أفرط الناس في هذا جدا وأكثروا، وذكر ما يفعل عند قبر الحسين. ويدخل في هذا ما يفعل بمصر عند قبر نفيسة وغيرها، وما يفعل بالعراق عند القبر الذي يقال إنه قبر علي رضي الله عنه، وقبر الحسين وحذيفة بن اليمان وغير ذلك، وما يفعل عند قبر أبي يزيد البسطامي، إلى قبور كثيرة في أكثر بلاد الإسلام لا يمكن حصرها. واعتياد قصر
بعض الباحثين في هذا العصر يعني ذكر المشاهد في بلاد الإسلام بالآلاف، آلاف المشاهد حصرها وذكرها في مصر وفي بلاد الشام وفي بلاد اليمن والمغرب العربي وفي آسيا، ذكر وتتبعوا آلاف المشاهد، وهذه كلها منافسة لبيت الله الحرام تقصد من دونه ويزورونها ويعظمون من فيها، مثل ما سمعنا من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله من علماء اليمن، والإمام سيد رشيد رضا من علماء مصر قبل 50 سنة أو أكثر يردد نفس كلام الشوكاني، وأن أنه رأى أن بعضهم من توجهت إليه يمين وقيل له احلف بالله لا يبالي، يحلف بالله ولو كاذب. إذا قيل له احلف بفلان سيدك ومولاك ومعظمك تلكأ. انظر كيف يعظمون أولياءهم وساداتهم ما لا يعظمون الله جل جلاله.
ومما يدخل في ذلك دخولا أوليا ما هو مشاهد اليوم في المدينة المنورة.
هذا كلام الشيخ الإمام الألباني رحمه الله تقريبا قبل 40 سنة.
من قصد الناس دبر كل صلاة مكتوبة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه والدعاء عنده وبه، ويرفعون أصواتهم لديه حتى لا يضج المسجد بهم، ولا سيما في موسم الحج، حتى لكأن ذلك من سنن الصلاة، بل إنهم لا يحافظون عليه أكثر من محافظتهم على السنن. وكل ذلك يقع على مرأى ومسمع من ولاة الأمر، ولا أحد منهم ينكر. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وواسف على غربة الدين وأهله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يكون أبعد المساجد بعد المسجد الحرام عما يخالف شريعته عليه الصلاة والسلام. وهذا وقد سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بعض أهل العلم رخص في إتيان القبر الشريف للسلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها، وكأن ذلك يقيد بعدم الإكثار والتكرار بدليل قوله عقب ذلك. وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه.
ولا شك مثل ما قال، يعني كل إنسان كل ما دخل للصلاة بل أو كل يوم منتظم يمر ويأتي القبر، فهذا خلاف ما ورد عن السلف رحمهم الله. لكن إذا أتى القبر أو القبور الثلاثة بين وقت وآخر من غير انتظام، لا تحديد بأسبوع ولا بشهر، إنما بين وقت وآخر يمر، فهذا لا ينكر. أما إذا رتبها كل ما دخل أو أراد يخرج المسجد أو في كل جمعة، فهذا أنكره الإمام مالك رحمه الله. فهذا كلام يعني واضح وبأدلته. فيعني نذكر إخواننا خاصة من البلاد الإسلامية الذين ابتليت بلادهم بمثل هذه الأضرحة والمشاهد أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يذكروا إخوانهم ويدعوهم من أقارب ومن جيران ومن زملاء، ويبينوا لهم الحق. لأننا والله نحسن الظن بكل مسلم أنه ما يمكن إذا بين له الحق عن الله أو عن رسوله عليه السلام أنه يتردد في الأخذ به والمتابعة. فينبغي أن نجتهد في هذا الشأن، نجتهد ولا نمل ولا نكل، ونذكرهم، لأن هذا أمر عظيم، أمر عظيم يخل بركن الإسلام الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. أول شيء بالنسبة لقبر الحسين رضي الله عنه، الصحيح أنه ما هو قبره في مصر، ما هو هذا، ليس قبر. المحققون من المؤرخين والمحدثين يقولون كاذب، قبره رضي الله عنه عليه السلام وعلى آبائه إنما هو في العراق في كربلاء، واختلف في رأسه رضي الله عنه عندما حمل إلى يزيد بن معاوية هل دفن في الشام ولا. فهذه كلها يعني كذب على الأمة ومحاولة. ولذلك تجد في عدة مواضع يزعمون أنه قبر الحسين، كل طمع وجشع واستغلال العواطف الإسلامية. فلا ينبغي أن يزار القبر حتى ولا زيارة شرعية ما دام في المسجد، لا يزار ويحذر منه. نعم هذا نعم بعض الباحثين كما يذكر الأخ يعني بالملايين بالملايين الذين يترددون على الأضرحة والقبور أكثر من الحجاج، إن شاء الله السلام والعافية. نعم.